الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية تبين حل نكاح المحصنات من المؤمنات وحل نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمقصود بالمحصنات أي العفيفات، العفيفات المرأة التي لا تسعى بفرجها ولا تمارس الفاحشة سواء من المؤمنات أو من الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى، لأن الله تعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأن ينكح الرجل زانية هذا حرام، أو أن تنكح المرأة العفيفة زان فهذا حرام، إلا كما ذكرنا إلا إذا اقترن بذلك توبة، فإذا تابت الزانية واستغفرت ورجعت كما كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة المرأة التي ذكرنا خبرها، فهذا مما يحل ولا حرج. إذن المحصنات العفيفات من المؤمنات، وكذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات قلنا لفظ الإحصان كذلك يأتي بمعنى العفة، يأتي بمعنى الزواج، يأتي بمعنى الحرية، يأتي بمعنى الحرية. والله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمقصود بالمحصنات المؤمنات أي الحرائر، الذي لا يستطيع أن ينكح الحرة فلا حرج أن يتزوج الأمة. ولذلك في الأصل المملوكة، المرأة المملوكة لا يحل للرجل أن يتزوجها، مرأة مملوكة لا يجوز له أن يتزوجها، أن يتخذها زوجة لا يجوز، إلا بشروط. الشروط ذكرها الله عز وجل في سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني لا يجد سعة أن ينكح حرة، قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. إذن قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ثم نبهنا على مسألة مهمة ألا وهي الحكم الشرعي في نكاح نساء الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى أنه حلال، وهذا قول جمهور الصحابة خلافا لابن عمر رضي الله عنه الذي كان يقول وأي شرك أعظم من أن تقول عيسى هو ربها عز وجل، عيسى هو ربها، يعني تفتري على الله الكذب فتقول ربها عيسى عليه السلام، فهذا افتراء على الله. فقال أي شرك أعظم من هذا؟ والله قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إلا أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم قالوا بجواز حل، قالوا بجواز نكاح الكتابيات اليهودية أو النصرانية، هذا كحكم شرعي. لكن كفتوى معاصرة أيها الإخوة فالعلماء يفتون بعدم الجواز. العلماء الآن يقولون لا يجوز للرجل أن يتزوج يهودية أو أن يتزوج نصرانية سواء في بلاد الإسلام، بلاد المسلمين، أو في بلاد الكافرين، لا يجوز. لما؟ لما يترتب على ذلك من المفاسد. فالمسألة ليست فقط نكاح، لا، ما يترتب على ذلك من المفاسد. ولما كان المسلم ينكح نصرانية أو يهودية فإن السلطة قديما كانت للرجل، وإن القوة كانت لأهل الإسلام، فالذي يجبر المرأة هذه قانون الإسلام. لكن الآن قانون الكفرة اللي بيقدموا فيه المرأة على الرجل، فربما تأخذ الأولاد وربما يحدث ما لا يحمد عقباه، وهذا جعل أهل العلم يقولون كفتوى معاصرة لا يجوز أن يتزوج المسلم من نصرانية أو من يهودية. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أجور هؤلاء المحصنات. وما هي الأجور؟ ما هي هذه الأجور؟ المهر. إذا آتيتموهن أجورهن يعني إذا أعطيتموهن المهر، ففي هذا اشتراط المهر في حل المرأة، يعني يشترط للمرأة ليحل نكاحها المهر، ليشترط ليحل نكاحها المهر. وما هو المهر أو يسمى الصداق؟ ما هو المهر أو الصداق؟ قالوا تعريفه: المهر هو ما تعطاه الزوجة من مال ومنفعة بسبب النكاح، هو ما تعطاه الزوجة من مال أو منفعة بسبب النكاح. هذا هو تعريف المهر، تعريف الصداق. والله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. إذن إتيان المرأة المهر هذا واجب، إعطاؤها المهر واجب. وقد نقل الإمام القرطبي رحمه الله الإجماع على وجوب الصداق، نقل الإجماع على وجوب الصداق، يعني على وجوب إيش؟ المهر، الإجماع على وجوبه. فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة بشرط ألا مهر لها، أن يتزوج امرأة بشرط ألا مهر. هناك صور أيها الإخوة مسألة المهر، أن يتزوج المرأة بشرط ألا مهر لها، فهذا لا يصح العقد، لا يصح العقد به بظاهر الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير هذه المحرمات، أحل لكم أن تنكحوهن أن تبتغوا بأموالكم، يعني لابد من المهر، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. في هذه الآية: إذا آتيتمهن أجورهن، فجعل المهر شرطا، وهذا هو القول الراجح. إذا تزوج امرأة بشرط ألا مهر لها فالنكاح باطل. بعض العلماء يقولون النكاح صحيح والشرط فاسد، يقولوا النكاح صحيح لكن الشرط فاسد، حينئذ يجب لها مهر إيش؟ المثل. حينئذ يجب لها مهر المثل، لأنه في الشرع شيء اسمه مهر المثل ومهر المسمى. أما مهر المثل ما يماثلها من قريباتها من العصبات وذوي أرحامها وقت العقد، ما يماثلها من قريباتها، ما يماثلها من قريباتها من العصبات وذوي أرحامها وقت العقد. يعني امرأة تزوجت لم يسموا لها مهرا، لأن هذه اسم لها مهر المثل. مهر المثل يعني مثل أختها والله تزوجت وحطوا مهر 2500 دينار، خلاص هذه مهر 2500 دينار، ما سموا لها مهر المثل. والله بنت عمها تزوجت مثلا، وهذا من ذوي أرحامها من أقاربها، تزوجت ومهرها 3000، خلاص هذه مهرها 3000، لم نسمي المهر، فلها مهر إيش؟ المثل، لها مهر المثل. فبعض العلماء يقولون المرأة إذا اشترطوا ألا مهر لها، شوف الشرط لا مهر لها، اشترط ألا مهر لها، فقالوا النكاح صحيح والشرط باطل، وعند ذلك نأتي لها لهذه المرأة بمهر المثل، يعني نعطيها مثل مهر مثيلاتها، أي من أرحامها وذوي العصبات وقت العقد، وقت العقد. ثم أيضا قالوا هذا قول. القول الثاني اللي هو اللي ذكرناه، وهذا هو الأرجح والأقرب، إنه لا، إذا قالوا ما في مهر فالنكاح باطل كله، لأن هذا يشبه هبة، يشبه الهبة، ونكاح الهبة لا يجوز. أيها الإخوة، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لذلك نكاح الهبة يجوز للرسول فقط، يجوز للمرأة أن تأتي تقول وهبت لك نفسي فقط خالصة لك من دون المؤمنين، هذا نكاح الهبة. أما غيره فلا يجوز، لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج نكاح هبة. فإذا تزوج بشرط ألا مهر لها، بشرط ألا مهر، فالنكاح باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن هذه أول صورة. الصورة الثانية أن يتزوجها ويسكت ولم يسمي مهرا، لم يذكر مهرا، تزوجها وسكت، والله لا أتكلموا في مسألة مهر، ولا قالوا يشترط ولا لا يشترط، ولا حكوا قضية المهر. فالنكاح هذا باطل ولا صحيح؟ صحيح، النكاح صحيح بنص القرآن. هذا إذن لم يسموا مهرا مسمى، لكن هذه لها مهر المثل، والله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أو تسموا له لها مهرا. قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لهذا نقول في هذا لها مهر المثل، ما سموا مهر، قالوا تزوجها وكذا وعقدوا والسلام عليكم، ما سموا المهر، وما اشترطوا انه ما في مهر، اشترطوا لا يوجد مهر، النكاح باطل، لكن لم يسموا المهر، سكتوا. النكاح صحيح، النكاح صحيح، ولها مثل مهر مثيلاتها. الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر، وشرط المهر ما هو إلا تأكيد لمقتضى العقد، وإلا من أصول العقد في الزواج، من أصول العقد اللي هو المهر. والمهر أيها الإخوة أو الصداق بمنزلة الأجرة، لأن الله تعالى قال إذا آتيتمهن أجورهن، فهو بمنزلة الأجرة، هو بمنزلة الأجرة للمرأة. طبعا واحد يقول طب إيه مرأة تباع وتشترى، كيف أجرة يعني مرأة تستأجر؟ هكذا سماه الشرع، وهو تكريم لها أيها الإخوة، تكريم لهذه المرأة. وهنا يرد إشكال، البعض يقول طب كيف أجرة ولا تعلم المدة؟ يعني ربما واحد يتزوج ويدفع 10,000 ثم يطلق بعد أسبوع مثلا، أو تموت زوجته بعد شهر مثلا، شوف دفع 10,000 والأجرة هذا، قال هذا شيء غير معلوم، ودفع مالا لأجرة غير معلومة، لغير معلومة في ما يعلم هو أنه غير معلومة، لكن مما أباحه الشرع، بخلاف مثلا أنه واحد يستأجر لأجرة غير معلومة، فهذا ما لا يجوز. يعني واحد قال لك والله بأجرك هذا المحل وبتدفع أجار، بس المدة غير معلومة، يعني ممكن شهر، ممكن أسبوعين، ممكن سنة، أنا حر، مدة غير معلومة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز في الإجارة، لا يجوز في الإجارة. قال الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، حدد مدة الإجارة، جعل المهر إجارة، جعل المهر إجارة وحدد المدة. فذلك الذي تؤتى المرأة هذا الأجر مع أنه المدة غير معلومة، لكن هذا ما أباحه الشرع. لما؟ لأنه يشترط في عقد الزواج التأبيد، يشترط في عقد الزواج التأبيد. فإذا واحد قال أنا أتزوج هذه المرأة 10 سنوات فهذا النكاح باطل أيها الإخوة، إذا أتزوجها 20 سنة باطل، لا يجوز. يشترط التأبيد على الديمومة، يشترط في النكاح الديمومة، يعني أنه هذا الأمر دائم وليس لسنة أو سنتين، وإلا أصبح نكاح متعة. وذلك لو حدد يبطل النكاح، لو حدد 50 سنة، شوف أنا بتزوج هذه المرأة 50 سنة، كذلك يبطل، لا يجوز التحديد، أصل فيه الديمومة. قال إذا آتيتمهن أجورهن، ومع ذلك الشرع جعل لهن الأجور ورغب في تيسير هذه الأجور. الإسلام أيها الإخوة جعل الصداق والمهر رمزا لتكريم المرأة، ولم يجعله عائقا في سبيل النكاح. الآن للأسف المهر عائق في سبيل الزواج، الشباب الآن ما بتزوج، بقول لك أكبر عقبة المهور، أكبر عقبة أمامه المهر. الدين ما جعل المهور حتى تكون عائقا أمام الزواج، لا، الدين جعل المهر حتى يكون سببا في تكريم المرأة، وإذا قال خير النكاح إيش أيسره، خير النكاح أيسره، خير النكاح أفضل زواج، أفضل زواج، أحسن زواج، أيسره يعني الميسر في كل الأمور. والله عند الصداق ميسر، لما تعطي المرأة ميسر، الزواج ميسر، الخطبة ميسرة، بسم الله ما شاء الله. لكن بعض الناس والله بعسرها من كل الجوانب، لما كذا بشترط عليه في الصداق، وبشترط عليه في في أثاث البيت وفي الكسوة وبالأبصر. إيش يا أخي، أنت جعلت الأمر معقد، جعلت الأمر معقد. وللأسف أكثر ما تدخل الأنكاد في الزواج، زي ما قال بقول الشيخ، بقول شوف الآن في الأعراس، قال في الأعراس هالطوش، وكل واحد بوزه إيش مترين قدامه ومعصب وشد حاله الأصل يفرح، لا في الزواج طوش ومشاكل. قالوا بالعزيات، والله بيجلسوا بهالعزاء، بقول لي والله أحلى النكت بتطلع بالعزيات، وهم قاعدين بالعزاء أحلى النكت يا رجل، هم جالسين شوف على النقيض، وهم جالسين في العزاء أحلى نكت بتطلع وبيضحك وصوتهم بعلى. في الزواج اللي هو ميسر وفرح الناس عسروه، مع أنه الشرع يسره أصلا وجعل أفضل زواج أحسن زواج اليسير. طب إيش أنت مع زوجتك بما معك من القرآن، خلاص التمس ولو خاتما من حديد، شوف اليسر، التمس ولو خاتما من حديد. أرضيت لنفسك بنعلين مخرقين؟ قالت نعم، زوجها عليه الصلاة والسلام. نكاح يسير يا إخواني، سألت الزواج أمر يسير جدا، لكن الناس هم اللي عقدوه. ولذلك مدح قال خير النكاح إيش أيسره، خير النكاح أيسره. وكلما المرأة فعلا كانت ميسرة يا إخواني في المهر، كانت البركة عليها أعظم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند حسن، قال إن من يمن المرأة من بركتها، بركة المرأة، قال تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. إن من يمن المرأة، أي من بركة المرأة، من بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، يعني تيسير المهر من يمنها من بركتها والله. قال وتيسير رحمها، يقول عروة تيسير رحمها أي تيسير رحمها للولادة، إنه الله بيسر لها أمر الولادة، هذا من يمن المرأة من بركة المرأة. يقول عروة بن الزبير معلقا بعد ذلك، عروة بن الزبير تلميذ عائشة ابن أخت عائشة رضي الله عنها، يقول وأنا أقول من عندي أنا أقول من عندي، ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها. يقول هو عروة الحديث إن من يمن المرأة من بركاتها تيسير خطبتها وتيسير صداقها، هو بيقول وأنا أقول من عندي إن أول شؤم المرأة أن يكثر صداقه. وهو فعلا لما يشوف أنه عليه ديون 10,000 و20,000 من جراء الزواج، بقول لها شو يومها النحس اللي شفتك فيه، أنا أنت كلك شؤم أصلا من أول ما شفتك، من أول شؤمها قال أن يكثر صداقها. قال وأنا أقول من عندي إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها، أول شؤمها. فلذلك جعل الشرع هذا تكريما للمرأة ولم يجعله حاجزا كما هو الواقع الآن، لم يجعله حاجزا بين الشباب وبين الزواج، بين من أراد زواج، لا جعله رمزا لتكريم المرأة. فلذلك قال إذا آتيتموهن أجورهن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في تسمية المهر، ذكر تسمية المهر، ثبت في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك من فلانة؟ قال نعم. قال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت رضي الله عنها نعم. قال فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، زوج بتسمية وزوج بغير تسمية، فهذا زوج هنا بغير تسمية، بغير تسمية صداق، لم يعطيها شيئا. وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. شوف هتزوجها على بدون أن يسمي لها مهرا. فلما حضرت الوفاة، انظروا إلى وفائه أيها الإخوة، ما قالهاش والله طلع أنا زوجتك بدون مهر، أنت مرة أصلا رخيصة ما عندك شيء وكذا ما أعطيتك شيء، لا في عندهم وفاء. لأنه بعض النفوس الرديئة الآن، ممكن واحد من المشايخ يكون عنده دين وتقوى يقول له يا أخي خلاص أنت رأيتك حافظ لكتاب الله، هذه البنت جعلت مهرها كتاب الله تعالى. والإمام البخاري بوب قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق. التزويج على القرآن يعني واحد رأى حافظ القرآن قال له أنا زوجتك، إيش المهر؟ إنك حافظ كتاب رب العالمين. تزويج على القرآن وبغير صداق. فالبعض يكون عنده الدناءات، بقول أهلك رموك علي كذا، هذا أيها الإخوة يدل على خسته ودناءته. انظر هذا لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم لها مهرا ولم يفرض لها صداقا، فتزوجها الرجل. لما حضرته الوفاة ذاك الرجل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم يفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، أنا ما أعطيتها شيئا من المهر. قال وإني أشهدكم أني قد أعطيت لها صداقا سهمي بخيبر. سهمي بخيبر، من شهد الحديبية كان يفرض له سهم بخيبر من الغنائم، أعطيتها صداقا سهمي بخيبر. قال فأخذته، أخذت سهمه بخيبر فباعته بعد موته 100,000. باعته بعد موته، هذه الوفاء لها، هذا الوفاء لها، علم أنه ما فرض لها شيئا قال أنا أفرض لها سهمي بخيبر، فباعت نصيبه من خيبر بعد من الغنائم فساوى 100,000. 100,000. فهكذا أيها الأخوة، ذلك حتى في الصداق من الجانب الآخر، احنا قلنا التيسير من الجانب الآخر، يعني يستحب من كان ذا سعة أن يوسع على الناس، يستحب من كان ذا سعة أن يوسع على الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان ذا يسار ووجد يعني عنده والله قدر على إعطاء المهر ويستطيع، قال فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا، أحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا. من كان ذا سعة يعني الله وسع عليه يعطي مهر كثير، قال لا حرج، قال فلا بأس بذلك، كما قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. قال أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو أن يعجز عن وفائه فهذا مكروه، فهذا يعني أمر يحمل نفسه فوق طاقته، لكن إذا وسع الله عليه فتوسع. وذلك عند العلماء يقولون لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره، هذا الصواب من أقوال أهل العلم، قالوا لا حد لأقل المهر. إيش جاءوا حددوا؟ قالوا أقله كذا وكذا. وش يحدد الأكثر؟ قال لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره، لا حد لأقله ولا حد لأكثره. قال الله تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ما معنى هذه الألفاظ؟ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.